هذه الكلمة شاءت الرجوع نهزم. وجاء من روايات أخرى أن مالك بن عوف النصري سيد هرازم أرسل عيونا يتجسسون له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوه وقد انخلعت أوصالهم أي كأن بين عظامهم متفكك فقالوا رأينا رجالا بيضا على خير برق كما لكنا أن وقع بنا ما ترى. والله جل وعلا في هذا القرآن العظيم ذكر الكيد بجنود الملائكة في أربع سور من كتابه في ثلاثة منها يقول لم تروها وفي الرابعة لم يقل لم تروها. أما الثلاث التي قال فيها لم تروها فمنها الملائكة الذين نزلوا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب الآتي ذكرهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثانية الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذه المذكورون في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الثالثة الملائكة الذين نزلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم دخل في الغار هو وصاحبه وسيأتي بسط صفتهم إن شاء الله في هذه السورة الكريمة سورة براءة. ذلك بقلبه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد بلم تروها لم تروها لأنه ينزل الملائكة لا يراهم بنو آدم لأنهم ليسوا من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد بقوله لم تروهم هو الملائكة النازلون يوم بدر المذكورون في الأنفال وآل عمران حيث قال الله في الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق الآية. ويكرهم أيضا في سورة آل عمران في قوله ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله إذ تقول للمؤمنين ألن نحييكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. وقد قدمنا في سورة الأنفال أن أظهر الأقوات أن الملائكة قاتلت يوم بدر وأنها لم تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم هذا هو الظاهر. وقد بينت وقد ذكر جل وعلا فرقا شاسعا بين من يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها لأنه شدد غاية التشديد لمن يفر في غزوة بدر كما تقدم في قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا بقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله بهذا التشديد العظيم. ولم يقل مثل هذا لمن انهزم من الصحابة يوم أحد ولا لمن انهزم منهم يوم حنين لأن بعض الصحابة انهزموا يوم أحد فبعضهم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم إن الذين تولوا منكم وما التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ثم قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم قال هنا ويتوب الله على فذلك على من يشاء، فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم وعلى ما قلبه، وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وهم هوازن، عذبهم بأيدي المؤمنين حيث قتلوهم قتلا وديعا وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم وأموالهم مصداقا لقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. عذب الذين كفروا الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن، وذلك العذاب جزاء الكافرين. ثم إن الله تعالى قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قال بعض العلماء يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يدخل فيه المنهزمون الذين نهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رجع منهم وكرى ومن لم يرجع. قالوا ويدخل فيه الشاكرون الذين قال الله فيعذب الشاكرين وعذب الذين كفروا، لأن كثيرا منهم تابوا فتاب الله عليهم. وقد كان رئيس هوازن مالك بن عوف رضي الله عنه أسلم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انهزم الهوازن راح مع فج الطائف، والفج هو بقية المنهزمين، وتحصن بحسن الطائف فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا أنه من قدم إليه فرد إليه ماله أهله وولده وأعطاه، فخاف إن أعلم ثقيفا بذلك أن يمنعه، فأمر أن يحل جمله في محل عينه له، ثم جاءه مقتديا وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إليه أهله وولده وأعطاه 100 من الإبل كما أعطى المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أشعاره، من ذلك قوله لما رد له رسول الله ما رد له وأعطاه 100 من الإبل ما إن رأيت ولا سمعت بمهره في الناس كلهم بمهر محمد، هذا يمدحه به رأيت الذين كانوا أعداءه بذلك يقاتلونه. رجع في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه، هذا الثناء الجميل ما رأيت ولا سمعت بمهره في الناس كلهم بمهر محمد، أوفى وأعطى للجزيل من الجدي، ومتى تشرق دوشا أما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليل على أشباله وفق النبات قادر بمرصدي. قال معنى قوله ثم أنزل الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم، قسم غنائمهم بالجرانة من القعدة عام زمان، ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بأمرة من الهجرة، وكانت في السبايا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى، أمها حليمة السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كانت تقول لهم مهلا علي لا تزعجوني فإني أخت صاحبكم من الرضاعة. فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن العلامة فقالت له عدة عدستنيها في كتفي وأنا متوركتك. فعرف صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية الإكرام وخيرها أن تبقى معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها ويمتعها. صارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون من جملة ما أعطاها جارية وغلام زوجت الغلام من الجارية. قالوا وكان عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع. قال من كرمه ووفائه صلوات الله وسلامه عليه فإن الإنسان يستعرض شيئا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه راى العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل والوفاء الكامل صلوات الله وسلامه عليه. وعلى معنى قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء أن يتوب عليه. وهل يفهم من هذه يفهم منها أنه تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا يوم أحد فقد صرح بأنه تاب عليهم بقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استجلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقوله هنا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. التوبة تطلق من الله على عبده ومن العبد إلى ربه. فإذا أطلقت التوبة من العبد إلى ربه عديت بإلى ولم تعد بعلى. فقولوا تبت إلى الله ولا تقولوا تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت بعلى. تقول تاب الله عليه فلم تقل تاب إليه. أما التوبة من الواقعة من المخلوقين فإن الوقت منها يطلق على تائب وعلى تواب بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأتي الوقت منها إلا على تواب. وقد قدمنا مرارا أن توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله على عبده أنها واجبة فورا من كل من وأن من أخرها كان ذلك ذنبا تجيب منه التوبة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن في التوبة إلى الله جل وعلا إشكالين معروفين عند العلماء. أحدهما إطلاق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة من ثلاثة أركان، وهي إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به، وندمه على ما صدر منه، ونيته ألا يعود. هذه هي الأركان التي تتألف منها توبة العبد المسوح إلى ربه الذي إذا فعلها جاءته توبة الله، كما أن الله يتوب على من تاب عليه كما قال جل وعلا توبوا إلى الله توبة نصوحا حتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وهم يقولون عسى من الله وجبه. هذا فيه إشكالان معروفان. أحدهما أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فورا من كل ذنب مكرم. فعلينا جميعا إذا صدر من الواحد منا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه فورا ولا يؤخر التوبة من ذلك. فإن أخرها كان تأخيرها ذنبا يحتاج إلى توبة أخرى. والندم من أركانها بالإجماع. وركن الواجب واجب إجماعا. الندم على الذنب واجب لأنه من أركان التوبة. وركن الواجب واجب. والإشكال هنا في الندم لأن المعروف أن الندم من الجنس على النفسية والتأثرات لا من الأبعاد الاختيارية كما هو مشاهد. والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري، وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد، فكيف يكلف بالندم ويوجب عليه وهو انفعال؟ وتأثر النفساني ليس تحت طاقته، وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنه الندم كالبائع المغبون يتجلد ويتقوى ويريد ألا يندم، وهو يندم غفلا فيه، لأنه انفعال وتأثر. كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله مما كان يشتهيه جدا، كالذي يظهر بقبلة من امرأة يعشقها إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب عليه أن يندم عليه لأنها أمنيته التي كان يرجوها. فإذا كان الندم قد يريده الإنسان ولا يجده وقد يدفعه عنه ولا يندفع وهو انفعال وتأثر نفساني، فكيف يكون ركنا من أركان التوبة ويكون واجبا؟ ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل هذا الإشكال. أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب الأخذ في أسبابه، وأن الإنسان إذا أخذ بأسباب الندم أخذا صحيحا ولم يحاب نفسه لا بد أن يندم. ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة بطاعة المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف، لأن الإنسان إذا أخذ نفسه أخذا حقيقيا وعرفها في داخل قرارة نفسه أنه لا يوجد في الدنيا مكان يبلغ من البله والصافي ما يستلذ به طعاما أو شرابا حلوا وفيه سم قاتل، لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية الدلالة والحلاوة، إذا كان مقويا إذا كان في داخله سم فتاك قاتل فلا يعرفه جميع الناس ويكرهونه. ولا شك أن حلاوات المعاصي ولذاتها عند الجهلة أنما هي منطوية عليه من السم القاتل الفتاك، وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه. أن العاقل إذا تأمل فيها لا تأملا حقيقيا ولم يحاب نفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن يندم، لأن الإنسان لا يقدرون على ما لا من حلاوة لم أو يعلم أن تلك الحلاوة من قوية على أشد السموم وأشدها، وسخط خالق السماوات والأرض وغضبه، لأنه قد يستوجب هلاكه في الدنيا وعذابه السرمدي في الآخرة. ومعروف لأنه لا يقول الإنسان لأسباب الندم أخذا صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعة انقضاء حلاوته، فلا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها، تفنى الدلالات ممن لا نال صفوتها من المعاصي ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب السوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة المنقوية عليها وأعمل عقله تعميلا صحيحا لا بد أن يندم. فلما كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من حاب نفسه فلم يكمل أسباب الندم، صار الندم كأنه غطاء الإنسان. الإشكال الثاني وما ذكره العلماء في الإقلاع، لأن الإقلاع عن الذنب والكف عن شر الذنب وعدم التمادي فيه هذا ركن من أركان التوبة، فلا توبة مع عدم الإقلاع. كان المتلبس بذنب بغير المطلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء. والإشكال في هذا أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه كالذي كان ينشر بدعة من البدع حتى طارت في أقطار الدنيا وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها. ومعلوم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر ما عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجره شيئا. ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنها لكن شره منتشر مستقر في أقطار الدنيا لأن البدعة التي بس وهي إلى الآن في أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض ويدلون بها بعضهم عن بعض فهل نقولها لا مقلع لأنه فعل قال كما يستطيع أو نقول ليس بمقلع لأن فساده لم يزل وهو منتشر في أقطار الدنيا إلى الآن. ومن هذا القليل من غصب أرضا كان غصب أرضا مهلا 20 ميلا في 20 ميل وهو جالس في وسطها ثم إنه ندم على الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المرطوبة نادما الزمن الذي يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها فلنقول هل هذا تائب لأنه فعل غاية ما يستطيع أو نقول لم يقلع لأنه إلى الآن لم يتخلى عن الشيء الذي غصبه بل هو في حوزته إلى الآن وهو يشغله بجسمه. ومن هذا المعنى من رمى إنسانا من بعيد بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله جل وعلا والسهم في الهواء ثم بعد أن تاب أصاب السهم الرمية فقتله هل نقول هو تائب لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع أو نقول ليس بتائب لأن فساده منتشر وأظهر جريمته باق لم ينقطع. هذه مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في التوبة والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما قوله فيتوب الله على من يشاء مفعول المشيئة مهلوك أي ويتوب الله على من يشاء وأن يتوب عليه والله جل وعلا غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة لعباده لأن الله غفور رحيم لأنه فقد جاء في قصته في غزوة حنين هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبع تطيح تطلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال ولم؟ قال لشفقتها عليه. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. فالله جل وعلا أرحم بكل شيء. فلو أن فرعون لما طغى قال على الله إشا وزورا أنا بعيد الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاءوا بأشنع كفر كيف يستقيفهم الله ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. هذا الاستقاف والكلام اللين العظيم في الاستقاف والوهد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة تدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينسوا يغفر لهم ما قد سلف شاهدا ما كان شدة رحمة الله ومغفرته. ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنه صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول أجل للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعل الخير لنا في السراء والشكر عليها. اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم بارق الإصباح جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.